قال الإمام مالك رحمه الله: ما يفعل المريض في صيامه؟ إذا مرض الإنسان مرضا يحتاج معه إلى الفطر، فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص له في أن يفطر، ولكن قد يختلف أهل العلم في ماهية المرض أو حقيقته أو قدره الذي يرخص له في أن يفطر فيه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر. هذا نقله الإمام مالك عن من يرضى به من أهل العلم، فقوله هذا هو خلاصة ما سمعه من أهل العلم يقولون في حقيقة المرض الذي يجوز بسببه أن يفطر الصائم. فيقول: إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، يعني يتعبه أن يصوم مع هذا المرض، ويتعبه الصيام مع المرض، ويبلغ منه من المريض ذلك التعب، ذلك يعني الجهل التعب، ويتعبه ويبلغ من المريض ذلك يعني ذلك التعب، فإن له أن يفطر. فإذا كانت حالته هكذا فإن له أن يفطر. وكذلك المريض. ثم استطرد مسألة أخرى، وهي مسألة العجز عن القيام في الصلاة، لأن هذا مثلها. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله له. يقول أيضا: المريض مثل ذلك إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، يعني إذا اشتد عليه وصعب عليه أن يقوم في الصلاة من أجل المرض الذي حدث فيه، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. هذه العبارة فيها اختلاف، لأنها بهذه الصورة لا تفهم المقصود ولا تفصح عن المطلوب. تأملوا فيها وانظروا تجدون ذلك: وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. من فهم شيئا منه؟ وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. وهذا الإشكال أو هذا الأسلوب ليس وليد ساعة، وإنما كان مشكلة قديمة في الكتاب، وقد رأى بعض من اشتغل بهذا الكتاب من العلماء القدامى هذا الإشكال. يقول هنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الحق اليفرني التلمساني، له الاقتضاء في غريب الموطأ وإعراضه على الأبواب. يقول: وقع في نسختي في الموطأ بتغييبي على الأستاذ العلامة وبلغ منه، وما أعلم الله بعذر ذلك من العبد. هذا أيضا أسلوب آخر، مثل ما معنا في الارتباك والركاكة. وبلغ منه، وما أعلم الله بعذر ذلك من العبد. العبارة التي معنا غير مستقيمة، وهذه التي وقعت عند اليفرني في نسخته من الموطأ تشبه هذه، وهي أيضا غير مفهمة. ثم يقول: وأراه مغيرا. أنا أظن أن هذه العبارة وقع فيها تغيير منع من فهمها على الوجه المطلوب، لأن مقصد مالك أن يبين أن تعداد المرض الذي يبيح ذلك لا يستطاع أن يعدد بنفسه. مقصود مالك من هذا الكلام أنه يقول لا يستطاع أن يعدد المرض الذي يجوز من أجله الفطر، فيقول مثلا المرض الفلاني والفلاني والمرض الفلاني يجوز لصاحبه أن يفطر، لا يستطاع أن يعدد هذا، لكنه أراد أن يشير إلى ضابط يمكن أن يقرب المسألة، لكن وقع في هذا الضابط كما ترون وقع في هذا الاختلاف. فهو على هذا يقول: وبلغ منه، هذا تصحيح من اليقطوني أو اقتراح أن تكون العبارة حتى تكون مفهومة. يقول: وبلغ منه، فهو على هذا وبلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ولذلك قالوا من ذلك ما لا تبلغ صفته. إذن ما دام أنه فهم قصد الإمام مالك من هذا الكلام فإنه اقترح أن تكون العبارة هكذا: وبلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. هذا مفهوم. ثم راجعت مخطوطة قديمة صورتها في هذا العام من الموطأ نسخت في القرن السادس، وإذا هي تطابق ما ظنه اليفرني رحمه الله، وفيها: وبلغ منه ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، يعني نسخة قديمة في القرن السادس الهجري مصححة مضبوطة فيها هذه العبارة التي اقترحها أو ظنها العلامة اليفرني رحمه الله. هذا يدل على حاصية قوية جدا في فهم الكلام وفي ضبط العبارات، فإنه اقترح وكان اقتراحه مطابقا لهذه النسخة الجليلة العظيمة. والمعنى على هذا: وبلغ منه ما، وما وبلغ منه ما، واو هذه زائدة، وبلغ منه ما الله، وما بمعنى الذي، وهي فاعلة أو فاعل لبلغ، والتقدير وبلغ من المريض ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، يعني بلغ المرض من العبد ما الله يعلم بهذا العذر، يعني إذا وصل العبد إلى الحالة التي يمكن أن يقال إنه بلغ منه المرض ما الله أعلم به منه، فإنه حينئذ يجوز له أن يفطر، يعني إذا بلغ منه مبلغا يعلم الله أن هذا يشق عليه، يعلم الله من العبد، فإن له حينئذ أن يفطر. فإذا كانت المسألة فيما بينه وبين الله فإن الإنسان يحتاط، فإذا رأى أن مرضه قد يتعبه ويصعب عليه أن يصوم معه والله يعلم ذلك منه، فإن له حينئذ أن يفطر. فهمتم المعنى يا جماعة؟ عيش عبد الله مفهوم. وبلغ منهم الله أعلم بعذر ذلك من العبد، وقوله بعذر يتعلق بأعلم وكذلك من العبد، والمعنى: وبلغ منه المرض ما الله أعلم بعذر ذلك، يعني ما الله يعلم بعذر ذلك المرض من العبد، يعني يعلم الله ذلك المرض والعذر من العبد. طيب يقول ومن ذلك ما لا تبلغ صفته ما ذكرنا يعني. هناك من الأمراض ما لا يصل إلى هذا الحد مما ذكرناه، كان يكون مرضا خفيفا. فإذا بلغ ذلك منه، يعني فإذا بلغ المرض منه ذلك المعنى أو تلك المشقة صلى أهل ذلك. فإذا كان القيام يصعب عليه والله يعلم ذلك منه، فإن له أن يصلي جالسا ودين الله يسر. قد يكون بعض الناس يعني إذا شعر بشيء من الثقل يصلي جالسا ولا يبالي، لكن ينبغي أن يحتاط على الإنسان ولا يصلي جالسا إلا إذا علم أن هذا يصعب عليه وأن الله يعلم ذلك منه، حينئذ يجوز له أن يترك القيام ويصلي جالسا. يقول وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. يجعل الإمام يقول وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. فما دام أن الله سبحانه وتعالى أرخص للمسافر في رمضان أن يفطر وهو أقوى على الصيام من المرض، فكذلك من باب أولى يجوز للمريض إذا كان عنده مرض يتعبه أن يفطر. قال الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المرض. هذا قياس الأولوي. وإن كانت المسألة لا تحتاج إلى القياس لأن فطر المريض مذكور في القرآن أيضا في نفس الآية، ولكنه يريد أن يقول إن هذا أولى في الفطر من المصاب. قال فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. هكذا يقول هذا أحب ما سمعت، يعني تحليله هذا يعتبر عنده أحسن ما سمع في هذه المسألة، وأنه أيضا المجتمع عليه عنده في المدينة. طيب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حكم الإنسان إذا نذر في الصيام أو نذر أن يصوم، كذلك أيضا الإنسان كان عليه صيام النذر أو صيام رمضان فمات قبل أن يؤديه، ما الحكم في ذلك؟ قال الإمام مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ هذا رواه بلاغة. سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر صيام شهر، يعني نذر بالله أن يصوم شهر، قبل أن يصوم هذا النذر يجوز، هل يجوز له أن يتطوع بصوم يوم خميس يوم اثنين يوم أيام البيض وما أشبه ذلك؟ فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع، يعني ينبغي له أن يبدأ بالنذر يعني بالواجب قبل أن يتطوع ويصوم صوم التطوع. وهذه المسألة تشمل غيرها من سائر المسائل. إنسان كان عليه صلاة فرض وهو يريد أن يتطوع بصلاة النفل، يقال له صل الفرض أولا وبرئ ذمتك من الفرض ثم تطوع. هكذا. وقد مر بنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال في مرض موته بحضور عمر إن لله فرائض لا يتقبل التطوع قبل تأدية الفرائض. فإذا ينبغي للإنسان إذا كان عليه صوم فرض أو صلاة فرض وما أشبه ذلك أن يقدم الفرض قبل التطوع ولو تطوع. هل نقول له تطوعك باطل؟ نقول له صحيح لكنه غير مقبول كما قال الخليفة. نقول له صحيح لكن غير مقبول. وأنتم تعلمون أن هناك فرق بين صحة أو الصحة للشيء والقبول، فإن القبول درجة أعلى من الصحة، فلا يستلزم أو لا تستلزم الصحة القبول. فإن صلاة العبد الآبق مثلا غير مقبول وهي صحة. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وقال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقه أو صيام أو صدقة أو بدنة يهديها، يعني بدنة يهديها إلى الحرم، فأوصى أن يوفى ذلك عنه من ماله، أوصى في مرض موته أن يؤدى ذلك النذر عنه. يقول: فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. هذه الأشياء التي أوصى أن يؤدى عنه بعد وفاته يقول تحسب من ثلث المال، لا تحسب من رأس المال. يعني إذا ترك مالا وأخرج منه مؤنة تجهيزه يقسم على ثلاث، هذا الثلث يؤدى منه كل هذه الأمور التي ذكرها من نذر رقبة أو صيام أو صدقة أو غدا. طيب، وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثل. الكلمة هذه من بدأ وهي محمودة، يقال بدأ الشيء يعني قدمه على كذا، وابتدأ وأبدأ تستعمل ثلاثية ورباعية وخمارية بمعنى واحد. طيب، لكن ما رأينا بدأ، وإنما رأينا بدأ وأبدأ وابتدأ. ما رأيت كل معاجم بدأ هكذا رباعية مفقلة. وعلى ذلك فإنها أحيانا تقلب الهمزة ألفا، تقلب الهمزة ألفا. فإذا كانت الكلمة أبدأ ماذا نقول في المضارع المبني للمجهول؟ المضارع المبني للمجهول يبدأ ثم تقلب الهمزة ألف، كيف نقول؟ يبدأ إذن يبدأ أحسن من يبدأ، لأن أبدأ موجودا ولكن ما رأينا بدأ هكذا مفصلة رباعية. فإذا كانت من أبدأ يبدأ فإننا نقول عند قلب الهمزة ألفا يبدأ، يعني يقدم أو تقدم هذه الأمور على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثلها. تقدم هذه الأمور في الثلث على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله من الوصية لشيء واجب، لأن الوصية فيها واجب وفيها مستحب. فإذا أوصى أن يؤدى عنه شيئا واجبا عليه نذره فإن هذا الواجب. يقول: وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. يعني يقدم هذا النذر الواجب أو هذه الوصايا لشيء واجب يبدأ على ما سواه من الوصايا التطوعية التي يريد أن يتطوع بها ابتداء، إلا ما كان مثله، إلا ما كان واجبا بالنذر أيضا مثل هذه المنذورات، فإن النذر الواجب يقدم على التطوع المطلق، الواجب يقدم على التطوع. طيب، يقول: وذلك العلة في ذلك عند الإمام مالك، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب عليه، الواجب ليس مثل التطوع، فهذا وجه تقديم النذر الواجب على التطوع في ثلث المال. يقول: وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب عليه، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. هذه الوصايا لشيء واجب عليه يجعل في ثلث ماله لا في رأس ماله، فإن رأس المال يقدم أو يبدأ به فيما يتعلق بالميت من مؤن تجهيزه. يقول: لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. العلة في هذا عند الإمام مالك أنه يقول: لو جاز أن يجعل هذا الواجب في رأس المال لأخر المتوفى الميت مثل ذلك من الأمور الواجب عليه، يعني لو كان هذا الواجب يبدأ من رأس المال كان الميت يؤخر أو يؤخر ما عليه من الواجبات حتى إذا جاء الموت وصار المال لورثته تم مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها، يعني يطلبها منه طالب، لأن هذه الأشياء التي نذر بها لا يطلب منه أحد، فكان الميت إذا أراد أن يؤخر مثل هذه الأمور الواجبة التي ليس لها طالب يؤخر حتى إذا جاء الأجل وقرب الفراق سمى هذه الأشياء. يقول: فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس له ذلك. يقول: أحيانا قد تكون هذه ذريعة لحرمان الورثة من الإرث، فهو إذا أراد مثل هذا ينذر نذور ويؤخر دفعه، فإذا جاء الأجل يقول: علي النذر كذا ونذر كذا ونذر كذا فادفعوها عني، فيكون هذه الأمور تستغرق الأموال ولا يبقى شيء للورثة، فحتى لا تكون مثل هذه الوصايا ذريعة لحرمان الورثة من الإرث جعل هذه الوصايا نذرها وتطوعها في ثلث المال والثلثان للورثة. هذا عند الإمام مالك، لكن عند الإمام الآخرون يقولون: الواجب سواء كان لله أو لآدمي يقدم على الإرث، وأن هذه الواجبات تبدأ في رأس المال، فإذا لم يبقى شيء للورثة واستغرقت هذه الواجبات المال التركة فإنه ليس لورثة شيء. على إن الآخرون يقول هذا، لكن الإمام مالك يقول: حتى لا يكون هذا ذريعة لحرمان الورثة فإن هذه الواجبات التي أوصى أن تؤدى عنه يجعل ثلث فقط، فإذا لم يوفي ثلث هذه الواجبات تبقى في ذمته لأنه هو الذي قصر في تأخيرها. طيب، هذا مفهوم؟ قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. إذن الأشياء التي تتعلق ببدن الإنسان لا يموت أحد عن أحد فيه، مثل الإيمان هل يخبر أحد عن أحد ويصف ذلك؟ لا يصلي. كذلك لا يصلي أحد عن أحد وتكون هذه الصلاة مفسدة للواجب أن يؤدى عنه، لا. كذلك الصوم يقول عبد الله بن عمر لا يصوم أحد عن أحد فرضا أو نفلا، واجبا ابتداء أو واجبا بالنفل. طيب، ولكن في مسألة الصوم وقع فيها شيء من الخلاف. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لا فرق عنده بين الصوم الواجب ابتداء كصيام رمضان وبين الصوم الواجب بالنذر، كله واحد ولا يصوم أحد عن أحد في مثل هذا. قالت الأم ومن مرض ولم يصح حتى مات فلا قضاء عليه. إنسان كان مريضا واستصحب المرض معه إلى أن مات، هذا لا شيء عليه، إنما القضاء إذا صح ثم فرط. يقول ومن مات وقد فرط في القضاء أطعم مكان كل يوم مسكين ضد النفاق. أما الإنسان الذي فرط في تأخير شهر رمضان أو في تأخير صوم واجب بالنذر فإنه لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم متنبعا. لكن قال الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن السلام يطعم عنه عن كل يوم مد من فنطة وبالنذر يصام عنه، فنفرقوا بين صيام رمضان وبين النذر. فقال الإمام أحمد وأبو عبيد يطعم عنه في رمضان وفي النذر يصام عنه. قالوا هذا قاله الإمام أحمد وأبو عبيد لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر، هذا تفسير الإمام أبو داود. إذن الإمام أحمد ومن معه حتى لا يترك العمل بهذا الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه حملوا هذا في النذر، وأما في رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام. طيب، ما جاء في قضاء رمضان والكفارات؟ يعني رجل ترك شيئا من رمضان أو كان عليه صوم كفارات، كيف يصوم هذا الصوم الذي يقضي به رمضان أو يصوم في الكفارات؟ قال مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان. هنا ذكر اليفرني تحليلا طويلا في الفرق بين أن يقال أفطر يوما أو أفطر ذات يوم، ما الفرق بينها؟ أفطر يوما في رمضان أو أفطر ذات يوم في رمضان بزيادة الذات. يقول هنا استعملت العرب ذات الليلة وذات يوم بالتاء وبغير التاء، وقالوا ذا يوم وذا ليلة وذات يوم وذات ليلة، وهو كناية عن يوم أو ليلة. إذن ذات أو ذا لم يزد شيئا في المعنى، فصام يوما أو صام ذات يوم كل واحد المعنى، وأن ذات يوم هي نفسه صام يوما. يقوله كناية عن يوم أو ليلة، كأنه قال رأيته وقتا وزمانا الذي هو يوم أو ليلة. وأما على التأنية فإنه كأنه قال رأيته مدة التي هي يوم أو ليلة ونحوها. يقول: وفائدته كفائدة القول أنه أفطر يوم، المعنى واحد، التعبير بذات يوم أو أفطر يوما المعنى واحد. يقول: لكن غير أن في ذكر الذات مع اليوم فائدة، لكن فيه فائدة، هذه الفائدة تتحقق عند التعبير بذات يوم وليس يوما. يقول: غير أن في ذكر الذات مع اليوم فائدة ليست في اليوم وحده، وذلك أن اليوم يستعمل ظرفا وغير ظرف، من الظروف المتصرفة التي تستعمل ظرفا وتستعمل غير ظرف كالابتداء والخبر اليوم. يقول: ويستعار فيقع على غير اليوم المعهود، يعني أحيانا يطلق اليوم ويراد به مطلق الزمن وليس 24 ساعة أو 12. يقول: فإذا أرادوا أن يحققوا فيه معنى الظرف، إذا أرادوا أن يحققوا معنى الظرف ويؤدي معنى الظرف ولا يحتمل معنى آخر ويدفع عنه الاتساع والمجاز، زادوا عليه الذات فقالوا ذات يوم، وهذا يتعين لأن يكون يوما دعين، لكن إذا قيل أفضر يوما يحتمل أن يكون يعني مطلق الزمن. إذن ذات يوم هي نفس أفضر يوما، ولكن فيها معنى زائد لا تؤديها فيما إذا عبرنا أفضر يوما. يقول: أفضر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، يوم ذي غيم فيه صحاب، ورأى أنه قد أمسى، ظن أنه أمسى ودخلت الليل وغربت الشمس وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، كنا نظن أن الشمس قد غربت، فلما ذهب الصحاب طلعت الشمس، وتبين بهذا أننا أفطرنا في نهار رمضان. فقال عمر: الحق يقين، ليس هؤلاء مسلم، وقد اجتهدنا واجتهادنا يرفع عن الإثم، وصيام يوم مكان يوم سهل. قال مالك: يريد بقولها الفطر يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته وخفة مؤونته ويسارته. يقول: القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونتي ويسارتي، القضاء سهل طالما أنه ليس فيه كفارة، قضاء يوم بيوم سهل. يقول: نصوم يوما مكانه. طيب، فهذه المثلة فيما إذا أفطر الإنسان هو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، أو كان يظن أن الفجر لم يغلق فطلع وقد أكل بعد الفجر، فهذا عليه صيام يوم قضاء. قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو قول الجمهور، إلا أن هشام بن عروة يقول: داود بن علي يريان أنه لا قضاء أيضا، هذا خلاف قول الجمهور. طيب، قال مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر: كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أخبره من مرض أو في سفر. إذا أراد أن يقضي ما فاته من الأيام في رمضان بمرض أو بسفر، فإنه ينبغي له أن يصوم متتابعا، لأن رمضان صيام كان متتابعا، فينبغي أن يكون القضاء أيضا على نفس النمط قضاء متتابع. لكن هل هذا واجب؟ قال مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، يعني بين الأيام، فرق بين الأيام، يصوم يوما ويترك أياما ثم يصوم، وقال الآخر لا يفرق بين الأيام، لا يفرق بين، لا أدري أيهما، لا أدري أيهما قال. ماذا نقول يا جماعة؟ لا أدري أيهما قال أو أيهما قال. أيهما، لأن أيهما علقت لا أدري عن العمل المضارع. لا أدري أيهما قال يفرق بينه، يفرق بينه، ولا أيهما قال لا يفرق بينه. يقول أحدهما قال بالتفريق وقال الآخر بعدم التفريق، لكن لا يحضرني من الذي ذكر الفرق ومن الذي لم يذكر. هكذا. قال أبو عمر لا خلاف عن مالك أنه يستحب أن يتابع قضاء، أن يتابع قضاء رمضان، ولا يرى إعادة على من لم يتابع. وأما حديث ابن شهاب عن أبي هريرة بن عباس فلا أدري عمن أخذ ابن شهاب ذلك. قول أبو عمر لا أدري من أين أخذ ابن شهاب هذا الكلام. قد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان. ثم ذكر عن أبي هريرة وابن عباس قال في قضاء رمضان فرقه إن شئت حسبك إذا أحصيته. إذا يقول الإمام أبو عمر لا ندري من أين أخذ الإمام الزهري هذا الكلام، مع أن ثابت عن أبي هريرة وابن عباس أنهما أفتيا بجواز التفريق في قضاء رمضان، وأن هذا مطلوب لباقة الصائم، إن شاء فرق وإن شاء تتابع أو صام متتابع. طيب، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاءه صائم فعليه القضاء، ومن زرعه الخير فليس عليه القضاء. طيب، هذا أيضا يقول هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا التفريق في القيء بين أن يستقيء أو أن يأتي القيء منه بدون إرادته، فإذا جاءه القيء فإنه لا يفطر، لكن إذا استقاء وطلب منه القيء فإنه يفطر. يقول روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من درع في القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فعليه القضاء. هو حديث صحيح رواه الإمام أبو داود. إذا هذا قول الجماهير من أهل العلم أن القيء إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤثر على صومه، لكن إذا طلب هو قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواها. هذا فتوى سعيد بن المسيب، الأحب إليه أن يصام متتابعا وأن يواثر، يعني أن يتتابع بينه ولا يقضى القضاء. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزم عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. يعني الإمام مالك يقول إن التتابع ليس بشرط وليس بواجب، فمن فرق فإنه ليس عليه قضاء لهذه الأيام التي فرق، وهذا مجزم عنه، ولكن الأحب فالأحب إليه أن يتابع أن يتابع. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل وشرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه، يعني كان نسي أن عليه صيام واجب يصومه الآن، أن عليه قضاء يوم مكان، يعني إذا أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أن عليه صيام واجب، أن عليه قضاء يوم مكان. هذا مذهب الإمام مالك أن عليه أن يقضي يوما، وأن النسيان لا يرفع عنه القضاء وإنما يرفع عنه الإثم. لكن هذا يخالف الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب في صومه نافلة فليتم صومه. وفي رواية: الله أطعمك وسقاك أتم صومك ولا شيء عليك. فإن هذا يخالف الحديث. قال مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات. حميد بن قيس المكي تلميذ مجاهد بن جبر رحمه الله، فكان هذا حميد مع مجاهد يطوفان بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات، يعني صوم كفارة اليمين، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذه الثلاثة فيها تتابع أم متتابعات أم يقطعها؟ والمعنى: أيصوم متتابعات أم يقطعها؟ فقال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. استعجل في الجواب، مع أن السؤال وجه إلى شيخه مجاهد، ولكنه تبرع بالجواب وأجاب قبل أن يجيب شيخه. ثم خالفه شيخه، لو وافق شيخه على هذه الفتوى كان الأمر حلو، لكنه خالفه. قال مجاهد: لا يقطعها بل يصوم متتابعا، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعة. فالمجاهد استدل بهذه القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة يستدل بها في الأحكام الشرعية. قال أبو عمر: في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم، يجوز للطالب أن يجيب قبل أن يجيب الشيخ إذا كان متأكدا من الجواب، لا حجر في المسألة، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وحسب الشيخ إن كان عنده علم أخبر به ونبه عليه فأفاد ولم يعنه. لكن لا يقول أنت لماذا تبدأ بالسؤال هذا قلة الأدب هذا، لا، إذا كان عنده علم بهذا يبدو. يقول: ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من رد على غيره قوله كان دونه أو مثله أو فوقه أن يأتي بحجة أو وجه يبين به فضل قوله لموضع الكلام. لكن إذا كان غيره له اعتراض على هذا الفتوى ينبغي له أن يذكر قوله وحجته، لا يقول أنا أخالفك في هذا فقط، يذكر الدليل. يعني مجاهدا الآن لما خالف تلميذه في الجواب استدل بهذه الآية، وهي قراءة شاذة. يقول: وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد بالاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه دون القطع على مغيبه. وهذه قاعدة أن القراءات الشاذة ليست أقل من الحديث في السنة، فإذا لم تثبت قرآنيتها فإنه قد ثبتت أنها نص شرعي على الأقل. طيب، وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيض، فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. سؤال رفع الإمام مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، قد نوت من الليل وأصبحت صائمة، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم يخرج منها دفعة من دم، يقول دم عبيط يعني دم طري يقال لحم عبيط لحم طريف. توفي هذا الولد عبيطا يعني مات من غير علة، فإذا دفعت دفعة من دم طريف لكن هذا الدم في غير أوان حيضتها، ثم تنتظر حتى تمشي لا ترى مثل ذلك، لا يأتيها الدم في سائر منها، ثم تصبح يوم آخر فتدفع دفعة أخرى، يوم آخر قد خرج منها شيء من الدم أيضا وهي دون الأولى، هذه الدفعة دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام ثم ينتهي هذا. قال سئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها، قال ذلك الدم من الحيض، إذا الأصل في هذا أنه حيض ما دام أنه ليس أقل من يوم ولا جاوز 15، فإذا رأته فلتفطر ولا تقضي ما أفطر، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصلي، وهو الجواب الطبيعي. قال يحيى وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان، رجل كان كافرا فمن الله عليه بالإسلام وأسلم في آخر يوم من رمضان، هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، هذا اليوم الذي أسلم فيه وكان أسلم في آخر اليوم؟ قال ليس عليه قضاء رمضان، هذا شيء بدهي، قل للذين كفروا إن ينتهوا وقر لهم لا قد فعل، ليس عليه شيء مما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يخلق، لكن ما دام أنه قد أسلم فإنه قد دخل في جملة المؤمنين الصائمين فيجب عليه أن يصوم في المستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه، مع ذلك يعني في اليوم الذي أسلم فيه وأكل فيه فإنني أستحب أن يقضيه ولا يجب علي الحق، هذا المحط. وهذا قول الإمام الشافعي أيضا مثل قول الإمام مالك سواء سواء. يقول هناك من أوجب أن يقضي ما فاته من رمضان، رجل مثلا أصلا في آخر يوم من رمضان، هناك من أهل العلم من الأقوال الشاذة من قال يجب عليه أن يقضي الصوم فيه، قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم في رمضان فقد كلف غير مكلف، لأن الله لم يكلف الصيام إلا على المؤمنين، إلا على المؤمنين إذا كان بالغا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا قول شاذ لا يعول عليه ولا ينتقص إليه، هذا من التوفيق صلى الله عليه وسلم.